بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، أما بعد. حياكم الله مشاهدينا الكرام. نحن بإذن الله تعالى اليوم أيضا سنتكلم في مسألة تحريف القرآن عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. تكلمنا في الحلقة السابقة عن التحريف وعن معنى التحريف، والآن بإذن الله تعالى نذكركم ببعض ما تكلمنا به المرة السابقة. قلنا أن التحريف عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ينقسم إلى أربع أقسام: القسم الأول وهو تحريف المعنى، القسم الثاني وهو تحريف التبديل، القسم الثالث وهو تحريف النقصان، القسم الرابع وهو تحريف الزيادة. فتكلمنا في المرة السابقة عن تحريف النقصان، وقلنا أن هناك بعض من الشيعة أو من علماء الشيعة قالوا بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا نقص منه أشياء كثيرة أو نقص منه آيات كثيرة. وتكلمنا أيضا عن تحريف التبديل، وأن هناك آيات أخذت من مكان في القرآن الكريم ووضعت في مكان آخر، وضربنا بعض الأمثلة. اليوم بإذن الله تعالى هنتكلم عن شيء خطير أيضا، وهو تحريف المعنى عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. يعني إيه تحريف المعنى؟ يعني مثلا الله عز وجل عندما يقول في كتابه العزيز: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فيأتي الشيعي هنا ويقول إيه؟ أن البعوضة هو علي بن أبي طالب، وأن ما فوقها هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بدل معنى الآية خالص، أن الله عز وجل يضرب مثل البعوضة، كلنا عارفين البعوضة اللي هي العادي اللي هي زي الدبانة دي، وما فوقها. قال العلماء: وما فوقها أي فوق البعوضة، أي على جناح البعوضة، وما فوقها أي أعلى منها وأكبر منها. فيأتي أحد المعممين ويقول أن هذه البعوضة هي علي بن أبي طالب، وأن ما فوقها هو النبي صلى الله عليه وسلم. فسوف إن شاء الله النهاردة هنبين للشيعة خطورة الكلام ده. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أن أنت تصرف معاني الآيات إلى معاني أخرى خالص لم يقصدها الله عز وجل، لم ينزلها في كتابه العزيز. أنت بتحاول تخلي الآية في جهة وأنت بتتكلم في جهة تاني. طيب سؤال هنا، لو احنا قلنا أن الآيات دي نزلت بالمعاني دي، طب نزلت فين؟ مين من المعصومين قال ان الايات نزلت بالمعاني اللي احنا هنذكرها؟ وهندي امثله. فاحنا ان شاء الله باذن الله تعالى النهارده هنقسم الحلقه لجزئين. الجزء الاول هنكمل بيه الحلقه اللي فاتت، وهو تحريف الكامل للقران عن طريق كلام الشيعة. والجزء الاخر من الحلقه باذن الله تعالى هنتكلم عن مساله تحريف المعنى. فان شاء الله معانا شريط فيديو لاحد المعممين اسمه الطبسي، نسمعه بإذن الله تعالى ونرجع نعلق عليه.
معنى التحريف؟ هذا السؤال لا بأس به أن أفتح الجواب بصورة لازمة أنه أشير إليه، بأن التحريف بمعنى تارة نقل الشيء من موضع إلى موضع آخر. نعم. والتحريف بهذا المعنى واقع في القرآن باتفاق المسلمين، ويدل عليه الآية الشريفة: بسم الله الرحمن الرحيم، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذا بمعنى التغيير من مكان إلى مكان، هذا معنى واحد لكلمة التحريف. أما التحريف بمعنى الثاني، بمعنى النقص أو الزيادة بكلمة أو بكلمتين، أو التحريف بمعنى النقص أو الزيادة في الحركات، علما بأننا نشير إلى التحفظ على نفس القرآن. أنا أشير في بداية المطلب وفي نهاية المطلب إلى هذه الكلمة المهمة، مع التحفظ على نفس القرآن المنزل على قلب نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم.
ونرى بأن التحريف بهذا المعنى كما عن صاحب كتاب البيان قد تحقق في صدر الإسلام، وقد تحقق في عصر النبي، وقد تحقق في عصر الخلفاء. ومما يدل على إثبات التحريف بهذا المعنى بأن الخليفة عثمان قد أحرق جملة من المصاحف، وهذا ثابت عند المسلمين وبإجماع المسلمين. إذن التحريف بمعنى الزيادة، بمعنى النقيصة بكلمة أو بكلمتين، أركز مع التحفظ على نفس القرآن في القرآن الواقع.
سمعتم ما تفضلتم به من حرق عثمان لهذه مسألة توحيد المصاحف كانت.
نعم. نعم.
توحيد المصاحف ليست مسألة أنه تلوين القرآن، ولكن توحيد القراءات على قراءة واحدة بهذا الاعتبار.
أي خالد. نعم. باعتبار أنه حصل فيه زيادة وحصل فيه نقيصة.
نعم.
هذا معنى التحريف. والتحريف بهذا المعنى أركز واقع في الإسلام وبصد الإسلام.
نعم.
المعنى الثالث في التحريف، التحريف بمعنى الزيادة والنقيصة في الآية وفي السورة مع التحفظ على أصل القرآن المنزل على نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم.
ونرى بأن التحريف بهذا المعنى أيضا واقع بين المسلمين. والآخر التحريف بمعنى الزيادة بس، لا الزيادة والنقيصة، التحريف بمعنى الزيادة. بأي معنى؟ بمعنى أن بعض المصحف الذي الآن بأيدينا ليس من الكلام المنزل من قبل الله سبحانه وتعالى، والتحريف بهذا المعنى باطل بإجماع المسلمين. لماذا؟ لأن المسلمين والشيعة الإمامية الجعفرية تعتقد بأن القرآن الموجود الآن بأيدينا، سوف نتعرض إلى ذلك إن شاء الله، هذا القرآن نفس القرآن الذي نزل على نبينا رسول الله.
نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم.
والمعنى الثالث والمعنى الرابع للتحريف أو الخامس للتحريف، التحريف بمعنى النقيصة. السابق قلنا التحريف بمعنى الزيادة.
نعم.
الآن نقول لا، التحريف بمعنى النقيصة. بأي معنى؟ بمعنى أن المصحف الذي الآن بأيدينا لا يشتمل على جميع القرآن الذي نزل من السماء، بمعنى أنه قد ضاع جزء من هذا القرآن. والتحريف بهذا المعنى الأخير قد وقع الخلاف فيه بين الشيعة والسنة.
نعم.
هذا إجمال ما يشير إليه صاحب البيان حول معاني التحريف.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
سبحان الله، يعني الطبسي بالمختصر المفيد كده قال إن الشيعة يقرون بتحريف القرآن، وقسم القرآن إلى خمس أقسام أو خمس معنى التحريف إلى خمسة أقسام. قال إيه بالضبط كده؟ يعني سبحان الله يا جماعة يا شيعة، يعني أنا مش عارف أقول إيه، يعني هل أنتوا بتسمعوا الكلام اللي إحنا بنسمعوه، ولا إحنا بنسمعوه غلط، ولا أنتوا اللي بتسمعوه صح وإحنا بنسمعوه غلط؟ هو قال الحاجة، قال إن التحريف بمعنى التبديل، إن آية وضعت في مكان آخر ليها، ده واقع في القرآن الكريم. واستدل على كده وقال بإجماع المسلمين. قال إيه؟ واستدل بآية جميلة قوي. قال إيه؟ قال من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. تخيل، من الذين هادوا وبيقول لك بإجماع المسلمين. وإحنا أنا مش عارف بصراحة، يعني أنا هل إحنا تهودنا؟ شايفنا مثلا يهود بيقول بإجماع المسلمين وذكر الآية من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. يعني طب أفهمها إزاي؟ يعني أنا واحد عادي والله زيكم بالضبط، أنا أفهمها إزاي؟ أفهمها إزاي إن هو يجيب آية بتتكلم على اليهود ويحطها للمسلمين إن هم بإجماع المسلمين إنهم قالوا أن هذا القرآن فيه تبديل وزيادة ونقصان؟ إزاي تيجي إزاي؟ يعني نفهمها ازاي؟ انت انا عايز اي حد يتصل بي ويفهمها لي، يمكن انا مش فاهمها، انا عايز افهمها ازاي. ان هو يقول ان حصل تبديل في القرآن الكريم، ان آية اتشالت من سورة وتحطت في سورة تانية، وبعدين يجي يقول ايه من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. ده الله عز وجل ذم اليهود لانهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، فلما يجي المسلم يقول ان لا ده احنا عندنا كمان زي اليهود هم حرفوا الكتاب واحنا حرفنا الكتاب، يبقى ايه الفرق ما بيننا؟ نحن وهم سواء في البضاعة، ما فيش فرق ما بيننا احنا الاثنين. وبعدين يجي يتكلم ايه، يقول لك اما الزيادة فهي هذا تحقق بطلانها، يعني الزيادة في القرآن الشيعة ما بيقولش بالزيادة في القرآن. ولما يجي يقول لك ايه ان هذا هو نفس القرآن، يعني صح وهو نفس القرآن، ليه؟ لانهم بيقولوا حاجة الشيعة، بيقولوا ان الزيادة في القرآن مستحيلة، يعني ما ينفعش حد يجيب آية من نفسه ويحطها في القرآن، ولكن هم يقرون بتحريف التبديل، بتحريف الوضع آية مكان آية، بتحريف النقصان، يعني بمعنى صريح كده ان القرآن ده ايوه هو ده القرآن اللي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم حسب قول الشيعة اخذوا آية من آل عمران ووضعوها في النساء، واخذوا آية من النساء ووضعوها في المائدة وهكذا. وطبعا الكلام ده احنا اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت ايام. ولما يجي يقول لك يا مشاهد يا بسيط، لما يجي يقول لك وهو نفس القرآن، هو نفس القرآن، لا هو لا يقصد ان هو نفس القرآن، ان هو ده القرآن اللي ما بيننا ايدينا، ان ليس به زيادة ولا نقصان ولا تبديل، ولكن هو يقول نفس القرآن، اي نعم هو نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه النقصان وفيه التبديل. هنروح ان شاء الله نسمع فيديو لمنير الخباز ونرجع نعلق عليه باذن الله.
آية هكذا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين. يقرؤوها في ضمن الآية، إذا قرأوا القرآن يقرأوا هذه الجملة في ضمن الآية حتى يتضح تفسيرها. بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله
هو منير خباز أحد علماء الشيعة، يعني أنا من فمك ودينك، أنا ما بجيبش حاجة تانية. اللي شايف إن إحنا مثلا الشيعة يجي يقول لك إيه على المنتدى بتاعه، دول بثروا الكلام، دول حرفوا الكلام، دول قالوا لا هو ما قالش كده. يا جماعة جيبوا لنا الشريط وسمعوا لنا كامل، أصل دايما على المنتديات الشيعية وعلى مواقع الشيعية، ولا ما يجي يقول لك ايه طب انت ما جبتش الكلام من اوله ليه، يعني هو انا جبت القطعة اللي انا اقدر اتكلم عليها، لكن هو هيجي مثلا في اول الكلام يقول حاجة وفي نص الحلقة بتاعته يقول حاجة وفي اخر الحلقة يقول حاجة تانية او على المنبر، لا هو الكلام كله بيبقى واحد، ولكن احنا بنجيب ايه الشاهد من كلام. هو قال ايه هنا؟ اقرؤوها هكذا، اقرؤوها هكذا، بقول ايه يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ان علي مولى المؤمنين، اقرؤوها هكذا. يعني ايه معناها اقرؤوها هكذا؟ هي في المصحف كده؟ انا عايز نفسي شيعي ينتصر لكتاب الله عز وجل. يا اخي ولو لمرة في حياتك افهم الكلام اللي المعممين بيقولوه لك، والله انا لك ناصح امين. افهم انت وانت قاعد كده، افهم اللي بيتقال، يعني انا اقرأها كده ليه؟ طب ما نقرأها زي ما في المصحف. يبقى هنا المصحف ده اعتلاه التبديل، اعتلاه التحريف. طب ازاي اعتلاه التبديل واعتلاه التحريف؟ انا اعمل ايه بيه؟ والله لو القرآن ده اعتلاه التحريف كما يقول الشيعة يبقى مفيش اسلام، مفيش دين، مفيش محمد، لو القرآن ده اعتلاه التحريف. لان اعمل ايه؟ ربنا حاسبني ازاي؟ هيحاسب عبده ده ازاي؟ هيحاسبه على قرآن استطاع اناس ان هم يحرفوه؟ والله عز وجل يقول انا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هيدخلوا الشك. فالآية هكذا نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الله عز وجل عاصم النبي صلى الله عليه وسلم من الناس، يعني ما فيش حاجة اسمها لأ، ما فيش حاجة اسمها ان هو يجي واحد بعد كده يتكلم في القرآن الكريم، الله عز وجل عصمه. وبعدين ايه لو رجعنا للطبرسي تاني قال ايه؟ ان القرآن دوت حرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تخيلوا التطاول على النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالالفاظ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم موجود بين الصحابة والصحابة استطاعوا ان هم يحرفوا القرآن. يا سلام سبحان الله، ده الصحابة دول يعني مستيقن انهم هيبقوا سوبر مان، كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم والثاني يقول لك لا ده الصحابة حرفوه، ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ياخذوه يحرفوه. يقول لك إيه الدليل؟ عثمان بن عفان وإحراق المصاحف. النبي عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وكان مع علي بن أبي طالب، وكان معاه بعض الصحابة، جمعوا القرآن ووضعوه في مصحف واحد وخلاص، الناسخ والمنسوخ اتشال، وهو ده قرآن المسلمين باتفاق الأمة باتفاق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ما اعترض عليه أحد. هنروح نسمع شريط خطير جدا، ولكن بقى في تحريف آخر اللي هو تحريف المعنى. تحريف المعنى اللي قلنا إيه؟ إن هو يجيب الآية ويصرفها على المعنى بتاعها خالص خالص، يجيب الآية ديت وتحس إن هو أنت بتتكلم في وادي في المشرق وهو بيتكلم في المغرب، أنت بتتكلم عن آية وهو بيتكلم عن حاجة تانية خالص بعيد الآية. نشوف إن شاء الله ياسر بيقول إيه في الآية وهيتكلم إزاي في الآية، وهو ده تحريف المعنى اللي إن شاء الله هنتكلم عليه النهاردة. نشوف شريط ياسر الحبيب.
على العياش: إنه علي بن إبراهيم القمي رضوان الله تعالى عليه، هذا الرجل الذي أدرك زمان الإمام العسكري صلوات الله عليه، أدرك زمانه وأدرك زمان الغيبة الصغرى، وهو عند جميع علمائنا فوق الوثاقة والاعتبار، عنده أيضا كتاب في تفسير القرآن، في ذلك الكتاب في الصفحة في الجزء الثاني في الصفحة 376 يروي هذه الرواية، يقول: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لحفصة في مجريات قصة التحريم، قصة التحريم والآيات التي نزلت، فالرواية مطولة ننتخب منها هذا المقطع: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لحفصة: أنا أفضي إليك سرا، أنا راح أكون السر، فإن أنت أخبرت به فعليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إذا أبلغت أحدا بهذا السر. فقالت: نعم. حفصة تقول: لمن؟ لرسول الله. نعم، ما هو؟ فقال: إن أبا بكر يلي الخلافة بعدي، ثم من بعده أبوك، أنا أقضي إليك سرا، فإن أنت أخبرت به فعليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فقالت: نعم، ما هو؟ فقال: إن أبا بكر يلي الخلافة بعدي، ثم من بعده أبوك. فقالت: من أنبأك هذا؟ كما في القرآن. قال: نبأني العليم الخبير. طبعا مجرد قول حفصة لرسول الله من أنبأك هذا، هذا يثبت أنها كافرة، ما كانت تعتقد بالنبوة بغض النظر عن ما هو الذي قال لها رسول الله، مجرد أنه رسول الله يبلغها بشيء مستقبلي فتسأل من أنبأك بهذا، هذا شنو معنى؟ معنى أنها تشك أنه الله يوحي إلى نبيه هذا أم لا، هذا كفر. من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. فأخبرت حفصة عائشة من يومها ذلك، نفس اليوم حفصة أبلغت عائشة بهذا السر، فحلت عليها اللعنة كما توعدها رسول الله. وأخبرت عائشة أبا بكر، عائشة أبلغت من؟ أبا.
يعني سبحان الله، يعني بيقولوا الجهل دايما يقتل أصحابه. هو بيقول إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الرواية موجودة في كتب الشيعة فإحنا مش هنلتزم بيها لأن هي في كتب الشيعة، تمام، ولكن إحنا بنجيب الشاهد وتحريف المعنى عن الآية الكريمة. هو بيقول إن مجرد إن سيدة حفصة رضي الله عنها وأرضاها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: من أنبأك هذا؟ فهذا القول يعد شك في النبوة، وبهذا القول تعتبر السيدة حفصة رضي الله عنها وأرضاها كافرة. طيب أسأل سؤال بديهي جدا، وأنا إنسان بسيط وإنسان عامي، بالآية ديت هل هي الآية ديت هي آخر ما نزل من القرآن أم لا؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم طلق السيدة حفصة بعد الآية ديت؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم أكل وشرب مع السيدة حفصة بعد الآية ديت؟ الجواب نعم. طيب أنت عايز تقول إيه؟ عايز اقول ان قول ياسر الحبيب دوت بهذا المنظر بافتراءه على السيدة حفصة افترى على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هم ما يهمهمش النبي صلى الله عليه وسلم، هو يهم الحقد الاسود الداخلي جوه يطلعه في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لو حتى لو كان على حساب النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل عندما يقول في كتاب العزيز ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم مسك وخلى على ذمته واحدة كافرة، واحدة ملعونة خارجة عن يعني لعن الطرد من رحمة الله عز وجل، مطرودة من رحمة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ المطرودة ديت والكافرة ديت وأكل وشرب معها وجامعها. تخيلوا لما هو بيطعن في النبي بدون أن يشعر، فهو ده الجهل. وبعدين إيه؟ مجرد أن السيدة حفصة سألت النبي صلى الله عليه وسلم من أنبأك هذا في كتاب الله عز وجل، نبأني العليم الخبير بس. لكن هو لا، لازم أطعن. طيب ماذا تقول يا ياسر في قول الله عز وجل عندما تكلم مع إبراهيم عليه السلام وقال الله عز وجل قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. واحد شبهك ممكن يجي يقول إيه، هو إبراهيم يعني مش عارف، سيدنا إبراهيم مش عارف، يعني مش عارف ربنا، يعني هو محتاج دليل إن هو ربنا يقطع الطير عشان سيدنا إبراهيم يزداد إيمان. ممكن واحد برضو يشكك في نفس الحكاية على نفس مبدأك، هي قالت من أنبأك هذا، قال نبأني العليم الخبير، خلاص انتهت القصة. لكن لا، ازاي ما انتهتش عند الشيعة؟ والله ان انا طاعن حتى لو كان على حساب النبي صلى الله عليه وسلم، ياسر حبيبي بيقول كده هطعن برضه. فسبحان الله، فعندما اخبرت بهذا الخبر على الرواية الشيعية اصبحت كافرة، اصبحت ملعونة. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ويشرب مع ملعونة. الله عز وجل عندما يقول لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، ما ينفعش خلاص. يعني اللي معاك يا رسول الله هم معاك خلاص، هيفضلوا معاك حتى مماتك. فسبحان الله، يعني تخيلوا إن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن هو لا يطلق واحدة ولا يبدل واحدة حتى كمان، يبقى إذن حفصة كانت معاه. فالسؤال البديهي يا ياسر هنسأله لك، هل النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية طلق حفصة ولا لا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية أكل وشرب وجامع السيدة حفصة رضي الله عنها وأرضاها ولا لا؟ يا ترى نسمع منك جواب ولا برضو هتبتدي تسترسل ومش هنسمع منك جواب، زي ما سمعناش جواب عن السؤال اللي فات، السؤال اللي كان الحلقة الماضية وبنذكر بيه علماء الشيعة الأحياء الآن. لما انتم بتقولوا ان الآية دي اتخذت من المكان ده اتحطت من المكان ده، وعطيتوا مثال على آية التطهير، أين مكانها؟ أين مكانها؟ طيب الله عز وجل طبعا ياسر هيجي يرد ويقول لك ايه، طب ما السيدة امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. ممكن يرد ويقول لك كده، يعني ممكن تكون زوجة نبي وكافرة في نفس الوقت. لا، نقول له لا، عندما علم أنبياء الله نوح ولوط بهؤلاء أنهن خانتهم، فالله عز وجل أهلكهم في ساعتها في حياة الأنبياء، لم يظلمنا على عصمة نبي أبدا حتى ليقال أن هذه خائنة زوجة نبي الله لوط. فالله عز وجل أهلك امرأة نوح وامرأة لوط في عهد لوط وفي عهد نوح، غير عائشة وحفصة ظللنا على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله عز وجل. هنروح نسمع برضو معنى آخر من معاني تحريف الكلم عن مواضيعه من عند الشيعة لضياء الزبيدي.
لهذا يوم من الأيام أمير المؤمنين يمر على زينب هذه العالمة غير المعلمة بالمدينة، وإذا عندها جلسة نساء المدينة يحضرن تعلمهن القرآن، واصل إلى سورة مريم، بسم الله الرحمن الرحيم، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وقف الإمام علي بني زينب، أتعلمين ما معنى هذه الحروف؟ أنت لا تفسرين القرآن، أبوك باب مدينة العلم، تعرفين معاني هذه الحروف شنو؟ قالت أبا أنت أعلم، أنت العالم، أنت باب مدينة العلم. فقال عليه الصلاة والسلام: بني زينب، هذه رموز لمصيبة تصيبكم أهل البيت. رموز هذه الحروف كاف. يجي الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، يقول الكاف كربلاء، والهاء هلاك العترة، والياء يزيد، والعين عطش الحسين، والصاد صبر الحسين. مصيبة، مقتل كل مجموع بهالكلمات هذه. ذكروا
سبحان الله، يعني كاف هاي عين صاد، يعني دي أول كلمة في سورة مريم. العلماء قالوا إيه؟ قالوا إن دي حروف مقطعة ومنها الكثير في القرآن الكريم، فمن العلماء قالوا إيه؟ علمها عند الله عز وجل. ومن العلماء قالوا للفت الانتباه، أولا ما أنت تسمع كاف هاي عين صاد، إيه ده؟ هو في إيه؟ وبعد كده تبتدي الآيات فتبتدي تنتبه للكلام أو الآيات التي ستقال. ولكن عند الشيعة لا، عند الشيعة اختراعات وبعد كده ينسبوها للأئمة رضي الله عنهم وأرضاهم. اخترع كاف هاي عين صاد، كاف كربلاء، الهاء هلاك العترة، الياء يزيد، العين عطش الحسين، الصاد صبر الحسين. طب يا عم الجهبز، يا عم العلامة، والله أنا ما بتريق عليك، أنا أعتبرك علامة وجهبز، ما تقول لنا بقية الآيات المقطعة في القرآن الكريم ليه؟ جيت عند ديت وفبركتها وقلت أي حاجة بحيث أنها ترتبط بالمعنى اللي أنت عايز توصله للناس، أن الدنيا دي كلها والقرآن ده كله والمخلوقات اللي على الأرض دي كلها ما وضعت في هذا الكون إلا خدمة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا كلها ما صنعت إلا من أجل الحسين رضي الله عنه وأرضاه بس، هو ده المعنى اللي عايزين يوصله لنا. طب وبقية الأحرف المقطعة حاميم ألف لام ميم صاد ما تقول لنا؟ ولا جيت على دية علم الإمام، علم الإمام جابك في دية وعلم الإمام ما جبناش في بقية الآيات المقطعة، ولا ملهاش تفسير عندكم؟ والله الذي لا إله إلا هو يا أخوان، الكلام ده هو فعلا مسطر في كتب الشيعة، ولكن أنا زي ما قلت لكم هو كله عايز يخلي تفكير الشيعي في حاجة واحدة، في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بس، إن هو لأن هو عامل زي ورقة الضغط عليه، طول ما هو بيلم الشيعة حول المظلوميات حول القرآن بالطريقة دية، إن هلاك الحسين وعطش الحسين وصبر الحسين و و و و طول ما هو هيلاقي دول قاعدين قدامه، واللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لكن لو قال الكلام فعلا اللي العلماء سطروه واللي قالوه واللي فعلا يتماشى مع العقل البشري، مش هيلاقي اللي موجودين قدامه دول. طيب نروح نسمع ان شاء الله، عندنا شريط لحسن شحاتة فايضا تحريف المعنى، نروح نسمعه ونرجع ان شاء الله.
ان المراد بكلمة الامة هم الائمة، اينما وردت في القرآن في معنى جماعة الناس هم الائمة صلى عليهم الله وسلم. أن المراد بكلمة الأمة هم الأئمة، أينما وردت في القرآن في معنى جماعة الناس هم الأئمة صلى.
الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أي حد يا جماعة عند الشيعة مفيش حاجة اسمها أمر بمعروف ونهى عن منكر. الدليل، الدليل إن كل اللي قاعدين قدام حسن شحاتة مفيش واحد منهم قال له اتق الله. الدليل إن مفيش واحد منهم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر مع حسن شحاتة، كله سمع وخلاص. يا حسن الآية إيه؟ كنتم خير أمة، خلتها كنتم خير أئمة أخرجت للناس. طيب جميل، هنقول زي ما قال حسن وهنتماشى معاهم، كنتم خير أئمة وخرجت للناس، كمل، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأئمة؟ طبعا أئمتنا غير أئمتهم. فين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ولا في أمر بمعروف ولا نهي عن منكر. الدليل، الدليل إن القرآن زي ما بيقول الشيعة اتحرف أمام الأئمة وما أمروش بمعروف ولا نهوا عن منكر، لم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر. فيا شيعي أستحلفك بالله، لما تجلس قدام أي حد بيتكلم ويعلو المنبر افهم الكلام اللي بيقوله صح. هو بيحرف، ولكن حرف لك المعنى، حرف لك المعنى، المقصود مش الأئمة لا، ولكن هو عايزين كل حالة يحط فيها أئمة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الحسين، الحسن، فاطمة، علي إلى آخره، عشان هو يحطك في البوتقة دي ما تخرجش منها. فإن شاء الله عندنا فاصل ونعود بإذن الله. عدنا من جديد، كنا بنتكلم عن حسن شحاتة وقوله كنتم خير أمة، قال كنتم خير أئمة أخرجت للناس، وقلنا إن هو بذلك يعني حتى الأئمة كما يدعي الشيعة أو كما نفهم من أقوال الشيعة أنهم لم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر، لذلك حدث تحريف القرآن الكريم على قول الشيعة الإمامية الإثنى عشرية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى من بعده حتى عهد التابعين. فهنا يا شيعي يعني أنا مش عارف أقول إيه، يعني كلمات عاجزة عن مش عارف أتكلم، يعني أنت تقعد إزاي قدام واحد بيطعم في كتاب الله عز وجل قدامك صراحة ومع ذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني هو حيفيد المجتمع بإيه؟ إن هي تتبدل كنتم خير أمة بخير أئمة، لكن لا، الإفادة عنده، الإفادة عنده هو، الإفادة عنده هو إزاي؟ إن هو عايز كده، عايز دايما يجيب لك العجيب والغريب، وإن هو دايما الكون ده لأجل علي بن أبي طالب ولأجل الحسن ولأجل الحسين، حتى أنهم طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي علي رضي الله عنه صراحة عندما قالوا عنه وعوضة. نسمع مجتبى الشرازي ونعود بإذن الله.
أني أذكر لكم حديث شريف بالمعنى، وهو وارد في تفسير البرهان للبحراني رضوان الله تعالى عليه: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. في الحديث الشريف فسرت وأولت البعوضة بأمير المؤمنين صلوات الله عليه، وارد في تفسير البرهان للبحراني رضوان الله تعالى عليه: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. في الحديث الشريف فسرت وأولت البعوضة بأمير المؤمنين صلوات الله عليه.
يعني أنا عايز أسأل سؤال بس، هل النبي صلى الله عليه وسلم هان عليكم يا شيعة؟ هل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هان عليكم لدرجة أن أنتوا نزلتوه منزلة البعوضة؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. البعوضة أمير المؤمنين كما قالوا، وما فوقها هو النبي صلى الله عليه وسلم، وبعوضة بعوضة، يعني مش معنى مثلا أن هي بعوضة ده لا، يعني هو عايز يقول لك ان هو ضرب المثل ده، ولكن المثل ده هو امير المؤمنين والبعوضه هو امير المؤمنين وما فوقه النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا قدر النبي صلى الله عليه وسلم وقدر علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وقدر ائمه ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الشيعة، ان هم نزلوه منزله ان هو بعوضه. طب يا جماعه يعني نعمل ايه؟ هل هنفضل نستمر في المسلسل ده ان يطعم في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم امامنا واحنا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ طب امتى هنفوق؟ هل هو القرآن عندكم كده سهل ان اي حد يتكلم فيه؟ هو مجرد ان صاحب كتاب البرهان قال ان البعوضة هو امير المؤمنين وما فوقها هو النبي صلى الله عليه وسلم، انا كده سلمت خلاص، انا كده خلاص سلمت، ايقنت ان البعوضة هو امير المؤمنين وما فوقه، وابتدي اخد الحديث دوت ومش حديث وقولوا للناس أذيعوا للناس، ولا ابتدي ده انتوا حتى عندكم بتقولوا ان المنهج العقلي مقدم على المنهج النقلي. يعني ايه المنهج العقلي مقدم على النقلي؟ يعني انتوا تتفكر المفروض ان انت بتقول ان انا كمذهب شيعي ان انا بتفكر في الاشياء الاول وبعد كده اطرحها على المنهج العقلي، فان قبلت قبلت وان لم يقبل المنهج العقلي فعندي العقل مقدم على النقل. طب اين العقل انه يكون بعوضة علي بن ابي طالب وان يكون وما فوقها هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ اي عقل بده؟ اي عقل يا جماعة؟ عايزين فعلا 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 نرتفع بهذا الدين. الدين ده عمره ما ارتفع بالتأويلات الباطلة، الدين ده ارتفع باقوال الائمة فعلا، الاقوال الصحيحة فعلا، ان هذه البعوضة الله عز وجل يضرب مثل بعوضة شيء صغير وما فوقها اي ما اعتلاها او ما فوقها يعني اكبر منها، هو ده التفسير الصحيح مش التفسير اللي هو قاله مجتبى الشرازي. عندنا ان شاء الله برضو ايضا شريط بتحريف المعنى لعبد الحميد المهاجر، نسمعه بإذن الله ونرجع تاني
حتى يبين لك الدقة في التعبير وفي التصميم، ويبين أنه وفديناه بذبح عظيم. الذبح العظيم هو الإمام الحسين، ذبح العظيم هو الإمام الحسين، ذبح العظيم هو الإمام الحسين. والفداء ليس لإسماعيل إنما للإسلام وللدين وللعقيدة وللقرآن، وإلا الكبش ما يوصف بأنه عظيم، كبش ما يوصف بأنه بذبح عظيم. تجي الحوراء زينب تقف تقول اللهم تقبل منا هذا القربان فداء لوجهك الكريم.
يعني سبحان الله، وفديناه بذبح عظيم، حتى دي كمان ما سلمت منه. يعني أولا الذبح العظيم هو الكبش، ولكن هو أصبح عظيم ليه؟ عيد الأضحى، الفداء. فسبحان الله هو خلاها بقى، لا مينفعش، لازم كل آية اخترع لها قصة ويحط فيها آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. على فكرة ممكن الإنسان تقلب معاه بالضد، يعني من كتر كتلة كلامك عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نزل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء إلا للحسين، ما جاء إلا علي. يا جماعة المسلم يقول إيه غير المسلم يقول إيه؟ يقول يعني هو ربنا خلق الكون ده كله عشان فئة من الناس؟ الله عز وجل ما جعل هذا القرآن وما جعل النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا لإصلاح البشر، مش من أجل الحسين رضي الله عنه وارضاه أو أجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، ولا حتى من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، ده من أجل إصلاح البشر. ده قانون القرآن، ده قانون رباني نزل لجاي يصلح البشر مش عشان فئة معينة من الناس، وإن كان هذه الفئة فوق رؤوسنا. النبي صلى الله عليه وسلم فوق رأس علي بن أبي طالب، هكذا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوق رأسه. لكن إن أنت تبتدي تحرف القرآن بالطريقة دي، طب غير المسلم هيسمعك يقول إيه؟ غير المسلم هيسمعك يقول إيه؟ هيقول إيه؟ هيقول إن الذبح العظيم ده كبش، يعني أنت مثلت الحسين رضي الله عنه وأرضاه بأنه كبش. طيب معانا تليفون إن شاء الله، معانا تليفون من السعودية. أخونا أبو بكر تفضل. تفضل أخونا أبو بكر معك. أخونا أبو بكر تفضل.
يا شيخ الله عز وجل الحين أشرف البشر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هم الصحابة رضي الله عنهم.
نعم.
الله عز وجل ما أباح لهم أن ينكحوا أزواجه من بعده.
نعم.
يعني إذا هم الصحابة الله عز وجل ما يعني ما سمح لهم يأخذونها بعد الرسول بالحلال، وكيف يبقي زوجات عنده يعني والعياذ بالله كما يصفون الشيعة؟
أحسنت.
الشيء الثاني ياسر الحديث هذا في حد كلامه يقول ان عمر كان يصلي بالناس واخذ يلعب بذكره فقال انتظروني قليلا فراح يغتسل ورجع، يعني انا اعتقد هذا صاحي او مجنون او ما ادري ايش فينا. الشيء الثاني الرافضه الحاجات اللي تعجبهم يفسرون على كيفهم، زي البعوضه مثلا، زي الكبش، اذا ما عجبت الايه قال القران له ظاهر وباطن. انا اذكر في رافضي كان معانا في العمل قلت يعني تمني يا ابو فلان يعني ايش تبغى في الحاجه في الدنيا؟ قال اتمنى الخليج هذا يصير بينته.
الخليج
سبحان الله ناقشته في اليهود والنصارى
على الخليج
النار. طيب الله عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، قال لا 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 القران له ظاهر وباطن. جزاكم بعدين يعني انا انصح الشيعة اذا يبغوا المهدي يطلع يقتلون بانفسهم، لا يقتلون في السنة الابرياء عشان يطلع المهدي، خلوا القتل من ناحيتهم هم. جزاكم الله خير يا شيخ.
الله يكرمك. يعني سبحان الله، يعني إنسان يا جماعة البسيط بيفهم. يعني أخونا علي بدر جزاه الله خيرا من السعودية، يعني سبحان الله يعني تكلم بما تكلمنا به، أي عقل يقول كده؟ قال إن فعلا يعني إن هي امرأة أصبحت ملعونة بعد الآية، أصبحت كافرة بعد الآية. إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويأكل ويجمعها؟ ادوني عقلي أنا، يعني أنا يا سيدي مش فاهم، فهمني أنت إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يعمل كده. معانا إن شاء الله اتصال من أخونا علي من ليبيا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله نحن نقول لك أنا عندنا في ليبيا مع الناس شيعة بكل الحمد لله، الحمد لله
الشيعي ما سمعت.
يقول للسيستاني وعلي خامنئي وانت حفظ الله هذا جايينكم، جايينكم إن شاء الله، جايينكم
بإذن الله. يا ريت تسمعني بس من التليفون، بلاش التلفزيون. طيب الله المستعان. هنا يا اخواننا يعني الاخ جزاه الله خيرا بيقول جايين لكم جايين لكم. والله يعني احنا البرنامج مخصص لمساله البهتان وبرهان، بنجيب بهتان من اقوال الشيعة ونرد عليه ببرهان من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم من القران الكريم. فهنا يا اخواننا يعني جزاه الله خيرا اخونا علي من ليبيا، ولكن المساله هنا ايه؟ ان احنا يا جماعه عايزين فعلا الشيعة يمشوا على الصراط المستقيم، يمشوا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نهج آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، مش على نهج الشيرازي ولا على نهج العلي خامنئي ولا على نهج حسن شحاتة، لا فعلا نهج آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسير الآيات تفسير صحيح، مش تفسير أي حاجة لزق خبط وخلاص. معانا تليفون إن شاء الله.
السلام عليكم.
أخونا فايز من السعودية، أخونا ليس من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوي الدكتور الشيعة والله ما عندهم مذهب ولا دين،
والله
يعني مذهبهم ما أدري كيف جاي يا دكتور.
هو حتة مذهب ولا دين دي يعني هو فعلا ما في مذهب وما في دين،
هم يعني ما مسلمين ولا.
تفضل.
يعني ما ادري من وين جايبين دينهم هذا يا دكتور، بس حبينا نشوف من وين جايبين. يعني يطلع واحد يقول ديننا متلقين من كذا كله، يعني من فلان والسيستاني والثاني الخميني.
اخونا جزاه الله خيرا يعني بيقول هم منين جايبين الدين ده؟ فعلا احنا نطرح السؤال، الدين ده انتوا جايبينه منين؟ الذبح اللي هو الكبش الحسين، كافة يا عين صاد الحسين، علي بن أبي طالب هو البعوضة، منين جايبين الدين ده؟ هل الإسلام نزل عشان أنت تبتدي تحرف بيه التحريفات السخيفة ديت؟ معنا تليفون إن شاء الله أخونا محمد من مصر، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عايز أتكلم في حاجة.
تفضل.
إحنا ممكن يعني نحارب، مش نحارب الشيعة، ولكن الشيعة ليهم نفوذ في الصوفية في مصر. الصوفية يعني هي يعني المرآة بتاعت الشيعة في مصر. فأنا شايف إن قناة صفا جزاه الله خير متجه اتجاه كلي للشيعة، ومش عارفة المخابئ اللي ورا الصوفية. الصوفية لو حضرتك تنزل محطة طنطا تلاقي فيه رموز للتصوف إلحاد، يعني حضرتك أكيد أعلم وأدرى مني بكتير. يعني
هو جزاكم الله خيرا اخونا محمد، هو فعلا انت يعني لمست فعلا نقطه حساسه جدا جدا جدا، وهي الصوفيه. يا اخوانا الصوفيه احنا بنقول عليها قنطره التشيع، هم يعني الصوفي غلبان، فاي برضه كلام بيتقال له بيسمعه، يعني ما بينزلهوش الاول على عقله وبعدين ينزله على الباطن بتاعه، لا ده الاول بياخده كده بيستشفه واخده خلاص اخده وبعد كده بيعمل بيه، ما بيمررهوش على عقله عشان يعرف الصح من الغلط. ودي البيئة الخاصبة بتاعة الشيعة، ومن خلالها فعلا بيتغول الشيعة في مصر، من خلال الصوفية، او مش هنقوله الصوفية، لا هنقوله من خلال المتصوفة، لانها فعلا بيئة صالحة، اضرحة، يعني امور فيها معظمها شركات بالله عز وجل، وان كانت شركات خفية او يعني معلومة للجميع. ففعلا دي بيئه يعني خصبه جدا لنشر التشيع في مصر. معانا اتصال ان شاء الله من الجزائر، اخونا هشام من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله أنا يعني تكلمت مع الأخ صابر أخ محمد من بر صفا حتى شيء بما يخص الجزائر. الحمد لله يعني ما نشوفوش باللي كان تشيع في الجزائر الحمد لله، لكن يعني هم يحاولوا يعني يحاولوا باش ينشروا التشيع في الجزائر، لكن الحمد لله يعني الإخوة السلفية والإخوة يعني أهل السنة في الجزائر قايمين لهم يعني ما يعني
لازم
حتى نضم الدولة الجزائرية ما تسمحش يعني
لازم تفعيل يا أستاذ هشام، يعني لازم تفعيل في الجزائر، لازم تفعل الأمر ده على أرض الواقع، إن أنت تنزل على أرض الواقع مش مجرد إن أنت واحد يطلع منبر بس خالص، لا انزل على أرض الواقع فهمه، انشر الشرايط اللي موجودة للشيعة، انشر الكلام اللي احنا بنقوله دوت، لازم الناس فعلا تعرف يعني إيه شيعة، لازم تعرف الوجه الخفي للشيعة، الناس مفكرة بس إن الشيعة هم حاجة من اتنين. بيقولوا لا ان الشيعة دول قالوا ان الرساله نزلت على محمد صلى الله على علي بن ابي طالب، كان المفروض تنزل على علي بن ابي طالب ونزلت على محمد صلى الله عليه وسلم بخطا. الشيعة دول لا ده هم احنا مختلفين معاهم بس في بعض الايه يعني الجزيئات، يعني حاجات بسيطه كده امور فقهيه، لا ده احنا كل يعني مختلفين فيهم في الجزء وفي التفصيل. فلازم الناس دي فعلا، وبعدين كمان ايه لما حصل الثورات ديت بيبتدوا يهتموا، يعني دلوقتي ابتدوا يهتموا ببصر جدا، كل شويه عايز تحس ان انت في زياره لفلان وزياره لفلان. في الجزائر نفس الحكايه، في تونس نفس الحكايه، سوريا الحمد لله رب العالمين ربنا اهو بيبتدي يظهر الشيعة من هناك. فلازم يا اخواننا فعلا ننزل على الارض الواقع ونطبق الكلام ده نفهم الناس. انت لو انت معاك لابتوب خده حمل عليه الشرايط، الشرايط كلها موجوده على اليوتيوب، حملها على اللابتوب بتاعك او الايباد او اي حاجه من دي، حملها وريهم هم دول الشيعة، مش الشيعة اللي بيطلع يقول لك فلسطين ونحن مع فلسطين لاخر قطر الدم، وفي نفس الوقت الدم الفلسطيني ارخص من الدم، الدم الفلسطيني اغلى من الدم السوري. فلازم يا اخواننا فعلا نفعل الموضوع ده على ارض الواقع. طيب ان شاء الله نرجع لمساله تحريف القران عن طريق المعنى، ومعانا شريط جديد لعبد الحميد المهاجر وهو بيحرف القران او بيحرف المعنى للقران.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في أول صلاتنا تبدأ بسورة الحمد، تبدأ بسورة الحمد وهي أم القرآن أم الكتاب، وفيها العمق الفكري والفلسفي لكل القرآن في هذه السورة على صغر حجمه. لاحظ دقة التعبير، الحمد لله رب العالمين، ارتبطت مع العالمين كلهم جميعا وليس مع عالم الناس فقط، لكل شيء أنت ربطت نفسك بهذه الآية المباركة بهذه السورة. الحمد لله رب العالمين، بعد ذلك تقول الرحمن الرحيم، ثم هو هذا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وملك يوم الدين، فتبدأ بالخطاب إياك نعبد، ما أنا أعبدك وحدي، لا إنما نحن نعبدك جميعا يا ربنا، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الآن يبين لك من الصراط المستقيم في هذه السورة وأنت تقرأها، الأسوة الحسنة اللي أمام عينك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أهل بيته. والصراط المستقيم بالذات هو علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما في كلام أبدا، اهدنا الصراط المستقيم. وإنه في أم الكتاب يعني في سورة الحمد، فإنه قرأها أنت ولاحظ لمن يعود الضمير، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فهذا الإمام علي سلام الله عليه، يعني نستكثر أنه اسم الإمام علي موجود في القرآن الكريم. القرآن يتحدث عن العالم كله، القرآن يتحدث عن النمل، يتحدث عن النحل، سورة النحل سورة النمل، صحيح ولا مو صحيح؟ يذكر النحل وأوحى ربك إلى النحل أن يذكر الأولياء، يذكر الصالحين، يذكر الأنبياء.
يعني أنا مش عارف صراحة، يعني الواحد عجز عن الكلام، يعني سبحان الله. يعني إن شاء الله هنبدأ تاني المرة الجاية بإذن الله تعالى بالتسجيل ده، ولكن يعني القرآن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه مش محتاج إن هو اسمه يجي في القرآن عشان نعمل الكلام ده كله. فالله المستعان إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله تعالى، لأن الوقت خلاص أزف وبيكلموني يعني خلاص الختام، فبإذن الله تعالى نبدأ بالشريط ده وتحريف المعنى، وما زلنا في مسألة تحريف القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإن شاء الله لنا لقاء متجدد في نفس التوقيت أو قبل التوقيت ده بساعة يوم الأربعاء بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.